محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومع الشك في القيد يحكم بطهارته. في النقطة الثالثة نتعرض إلى حكم الشك، ويذكر المصنف فرعين في غاية الأهمية. الفرع الأول، ما لو شك في أن هذا الدم، نحن نجزم بوجود دم، إلا أن هذا الدم من ذوات النفس، من حيوان له نفس سائلة أم لا؟ أين يتصور؟ في الخفاش، مشكوك الحال فيه، هل هو من النفس السائلة أم لا؟ فهنا المصنف قال نحكم بالطهارة. لماذا تحكم بالطهارة؟ يقول لوجود أصل مؤمن، وهو استصحاب العدم الأزلي. بتقريب، إن الأشياء في عالم الأزل بحسب ذواتها وأوصافها معدومة، لا الدم موجود ولا الوصف له نفس أو ليس له نفس موجود، كل الأشياء كانت معدومة في ذاك العالم، عالم الأزل، إلا أنه بعد ذلك خلق هذا الحيوان، فالذات المعدومة انتقضت إلى الوجود، إلا أن الوصفة هل انتقض إلى الوجود أم لا؟ الوصف، فنستصحب عدم انتقال إلى الوجود، فاستصحاب العدم الأزل إذن يحكم لك بأن الحيوان ليس له نفس سائلة. زين، شنو الموضوع ما ثابت؟
وأصلاً الحيوان عدم موجود بعدين.
لا، ممكن ها حيوان موجود عندي، ما عندي شك في وجود الحيوان، عندي شك في الدم الخرج. الدم الخرج، هل هذا دم لنفس السائلة أم لا؟ أما أصل الحيوان فهو موجود، شنو خفاش؟
العدم الأزلي
أصلاً. ممكن انتقض الوجود، ممكن الأشياء كلها معدومة بالذوات وبالأوصاف، الذات انتقلت موجودة صارت، بس الوصف إن وجد أم لا، هذا الوصف فباقى على العدم، لأن أشك في انتقاضه إلى الوجود.
وأنا متى أقول أنه له نفس سائلة أم لا؟
غير بعد وجوده؟
بعد وجوده.
مو أنا قلت موجود، قلت هذا الحيوان خفاش قدامي، موجود هذا قدامي، هذا حيوان طلع من يمه دم، هذا دم نجس وطاهر، لأن ما أدري بلا نفس سائلة وما له نفس سائلة، ما أدري، فمو أستصحب عدم وجود الحيوان، غير هذا حيوان قدامي، أستصحب الوصف، عدم الوصف، إنه هذا الوصف كان معدوماً وأشك في وجوده، أستصحب عدم، أما الذات قطعاً انتقضت صارت موجودة بعد، ما عندي شك في أصل الذات، إذا أشك هذا دم ولا أي تستصحب عدم الدم، كما راح تجينا في المسائل، راح تجينا في المسائل، هذا طلع من يمه أصفر، هذا دم يمودة، تقدر تستصحب عدم الدم هنا، أما هذا لا، هذا دم أمام، بس أنا شك في وصفه. زين، واضحة إن شاء الله؟ مو واضحة؟
أنا أقول استصحاب الدم، إنه من ليس،
ما استصحاب الدم، الدم موجود، استصحب وصف الدم.
الآن هذه العدم الأزلي، شو المقصود من العدم؟
استصحاب الأعدام استصحاب عدم الأشياء في عالم الأزل، الأشياء كان كلها معدومة، أي شيء الشك في وجوده تستصحب عدمه. فبالنسبة إلى الدم موجود ما عندك مشكلة به، قاعد الشك بوصفه، إن وجد الوصف يا من وجد الوصف تستصعب عدم وجود الوصف. جيد؟ زين. الشيخ شنو يقول؟ عنده عبارة يقول لكن هذا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. زين، احنا قلنا عندنا فرعين للشك، فرعين للشك، احنا قاعد نتكلم بالفرع الأول. شنو مشكلة الاستصحاب في العدم الأزلي؟ خل أبين لكم مشكلته الرئيسية. يصار هاي المعركة بشيء مبسط.
مع الأمثلة.
ها؟
مع الأمثلة.
أي. بس بغض النظر عن البيان اللي أطرحه، ليش ما يجي اصحاب العدم الأزلية؟ أكو بيان أنا دائما أطرحه. بس أريد اليوم أبين أصل المشكلة. يعني ليش انقسم القسم علماء الأصول إلى قسمين؟ صاحب الكفاية رضوان الله عليه من القائلين بهذا الاستصحاب بحجيته، وكان يتمسك ببيان بسيط وهو إطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك. يقول هذا مطلق لكل الأشياء، يعني أشياء موجودة ما ننقضها بالشك، والأشياء المعدومة لا يجوز نقضها بالشك. ولكن بما إن هذا البيان المختصر يواجه مشاكل، حاول المحقق النعيمي رحمه الله إعطاء بيان جديد لعله يقصده صاحب الكفاية، وهو هذا البيان الجديد، إن العام بعد مجيء المخصص هل يتعنون بعنوان المخصص؟ يعني تنقلب وضعيته أم لا؟ إن العام كعنوان يبقى على عنوانه، غاية الأمر المخصص يضيف إليه شيئا زائدا. خلنا نضرب مثال مباشرة دغري على محل كلامنا، بس طبعا المثال بناء على قضية، يعني هو ما يجري مطلقا. نقول إذا كان لدينا عموم، هاي المسألة ما محسومة، يقول كل دم طبيعي الدم نجس، هاي قلنا محسومة هذا الأمر، اليوم نعالج هذا وصلنا له. ثم ورد مخصص يقول دم ذو النفس السائلة، دم عفوا ما ليس له نفس سائلة طاهر، المخصص هكذا، فالنعوم يقول طبيعي الدم نجس، جاءنا مخصص. فالسؤال هنا، هذا العام ما الذي يحصل به بعد ورود المخصص؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يتعنون العام بغير المخصص، فيكون الدم المتصف بغير النفس السائلة نجس، هذا احتمال، الدم المتصف بغير النفس السائلة هو النجس. الاحتمال الثاني، لا يتعنون العام بأي شيء، وإنما العام يضاف إليه قيد آخر. العنوان الأول الدم، ما تلعب نبي، ثم نقول زائد، اكتب هيك زائد، زائد شنو؟ له نفس
سائل،
هذا هو النجس، أو من غير النفس السائلة، أو لا له، ليس له غير النفس السائلة. راح نضيف له فتح شيء إضافة، فقط يضاف إليه شيء. زين جيد. الذي يبني على الاحتمال الأول اللي هو شنو؟ يكون موضوع العام الدم المتصف بكذا، لا يتمكن من إجراء استصحاب العدم الأزلي. خلي يحذرنا بعد، ليش؟ لأن العام قيد ماذا؟ مو بقيد عدمه، الدم المتصف، وليس قيد عدم الاتصاف بغير النفس السائلة. والذي ينفعنا الاتصاف بالعدم هو عدم الاتصاف. اللي يريد يسوي استصحاب عدم أزلي،
عدم الاتصاف،
عدم الاتصاف، مع أن العام مو هيك.
اتصاف بالعدم،
وإذا تقول ليش ماكو مشكلة، استصحب عدم الاتصاف لإثبات الاتصاف، هذا ما يفيدك. أما على الاحتمال الثاني لا يجري، لأن الاحتمال الثاني صار موضوع العام مركب جزئين، الجزء الأول الدم، الجزء الثاني عدم كون له نفس سائل. الجزء الأول بالوجدان هذا دم أمامك، والجزء الثاني بالاستصحاب يتحقق. فإذا المشكلة هاي رأس الخيط لها، إن عنوان العام بعد مجيء المخصص هل يتغير أم يضاف إليه شيء زائد من دون تغير؟ الذي يقول بالتغير فيسد عند باب العدم الأزلي، والذي يقول بعدم التغير فيمكن أن يستصحب العدم الأزلي من دون أي مشكلة. لاحظ، أما أي الاحتمالين أصح، الأول والثاني قطعا مو مناسب نتكلم به، بس أنت الآن هاي القضية حتى إذا جانا عدم أزلي لا بعد نشتغل أكثر، بس تصويره صار عندنا واضح شنو العدم الأزلي وشنو منشأ الخلاف قاعد يصير. زين، على أي حال هذا هو الفرع الأول، وهذا فرع بسيط كلش ما بيشي. تعال الفرع الثاني، إذا شك في أن هذا الدم من الشاة حتى نحكم ماذا؟ بنجاستي، لأن سائلة، أم من السمك حتى نحكم بطهارته؟ شنو الفرق عن الفرع الأول؟ الفرع الأول لا، كان هذا حيوان معلوم، الدم معلوم من أي حيوان، لكن شكله نفس سائلة أم لا؟ هذا أصلاً لا يعلم إنه متعلق الدم من أي شيء، وإحنا نعلم الحكم إذا كان من الشاة حكمه وإذا كان من السمكة حكمه كذا، بس ما هي الدم لا نعلم بها. الشيخ يقول شوي رجع ركز على هذا الفرع، يقول نحكم بالطهارة أيضاً. لماذا؟ لاستصحاب عدم كون الدم دم شاة.
عفواً شيخ، ممكن إعادة الفرض؟
الفرق؟
الفرض
إعادة. ها الفرض، أن نحن نواجه دم، إلا أننا نشك لو كان من الشاة يعني من له نفس سائلة نحكم بنجاستي، وإن كان من السماء. أما الأول ما ندري هذا الحيوان إلا نفس سائلة أم ليس له نفس سائلة، مثل الخفاش. شيخ هو يقول إحنا ذبحناه أكثر من مرة تبينت إنه ما له نفس سائلة، بالتنقيح يذكر هاي العبارة. زين، على أي حال في الفرع الثاني إذا نشك في الدم من أين كان، الشيخ يقول والله شوية خلينا نستهزئ بالقضية، يقول نحكم بالطهارة. ليش؟ لاستصحاب العدم الأزلي. بأن أشك هل هذا الدم من الشاة أم لا، فأستصحب عدم كونه من الشاة. فيعني شنو معنى؟ يعني ما عنده شيء يثبت أنه من الشاة، فهذا دم قدامك صار مشكوك يا مو مشكوك؟ مشكوك، وكل شيء لك طاهر، ماكو أي مشكلة عندك. فإن قلت هاي مهم، لما لا نستصحب عدم كونه من السمك؟ ليش عدم كونه من الشاة؟ فصير القضية ترى بالعكس، يعني مو طهارة، نستصحب عدم كونه من السمك، لأن يعني هذا هم احتمال وارد. الجواب شنو؟ إن استصحاب عدم كونه من السمك مما لا أثر شرعي يترتب عليه. شنو الأثر الشرعي؟ فإن الأثر الشرعي وهو النجاسة، كان على النجاسة يترتب على عنوان الشاة بعد يا عناوي لها نفس الدجاجة، دم الدجاجة
ما
له نفس على هاي العناوين الخاصة. أما عدم كونه من السمك، هي مو من السمك هي، وبعده ما عندنا إنه النجاسة تترتب على هذا الشيء. راح شو تقول؟ ها، فإذا استصحبت عدم كونه من السمك يعني إذن شنو؟ يعني الشاة، يعني ما ماكو غيرها، هي قدامي يو شاة يو هذا قبابة، هذا أصل مثبت هذا. يعني القضية أنت محصورة بين أمرين عندك، يو هذا يو هذا، فاستصحاب عدم هذا لإثبات ذاك من أظهر مصادق الأصل المثبت. وبكلمة مهمة أكو نقطة رأس خيط بها هاي القضية، أكو بحث راح يجينا وما خاف على أي واحد، من الذي يحتاج إلى إثبات الطهارة أو النجاسة؟
نجاسة.
أما الطهارة كل شيء لك طاهر، هي على القائل. أما اللي يحتاج إثبات دائما النجاسة، ذاك قالوا العلم مدري البينة خبر الواحد، أما ما عندنا واحد ثبت الطهارة بالبينة والأشياء على الطهارة. فأنا من استصحبت الأول عدم كون شاة، ماذا ثبته؟ لا عدم كون شاة بعد الطهارة كل شيء لك طهر. ما تقدر تقول لي وآثار الطهارة تحتاج إلى مثبت، شو كل أشياء طهرة بعد. بينما الثاني من تريد تستصحب عدم كونه من السمك لإثبات شنو؟ النجاسة. أقول لك يحتاج مثبت، النجاسة لها مثبت، يوم وضوح الشاة يوم وضوحها. أما أنت تقول لي هذا ليس عدم كونه من السمك ثبت النجاسة، ما يمكن، ذاك النجاسة تحتاج لها مثبت. جيدها؟ زين. ثم سؤال مهم، العدم الأزلي بالفرعين وهو استصحاب عدم كونه له نفس السائل الفرع الأول، واستصحاب عدم كونه من الشاة الفرع الثاني، هل يكفي للحكم بالطهارة أم لا بد من ضم إصالة الطهارة بعد ذلك؟
إصالة
الشيخ يقول أنت بالله يقول لك فهمنا، أنت من القائلين بالعدم الأزلي أم لا؟ إذا قال لا أنا ما أقول بالعدم الأزلي، فالصائلة الطهارة 100% نحتاج، هذا يراد مؤمن هذا الدم، هاي واضح الكلام. وين؟ حتى إذا قلنا باستصحاب العدم الأزلي لابد صارت الطهارة في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يحتاج تفصيل، مو شوي هو بدقة، هذا شنو يحتاج تفصيل؟ النقطة اللي سبقت شنو حكمنا على الدم الذي ليس له نفس سائلة؟ شنو حكمنا عليه؟ بالطهارة، تذكروها؟ قلنا كم وجه؟ اثنين. إما تقول موثقة حفص لا يفسد إلا الماء، لا يفسد إلا ما كانت له نفس سائلة، أو القصور في المقتضي. قصور في المقتضي تقول لي الروايات وردت في موارد خاصة، وهي موارد من يمها له نفس ذلك. قصور في المقتضي لا تتذكروها.
نعم.
زين. هذا مو هذا يأثر هنا راح يصير. فإذا كان المستند هو موثقة حافظ اللي جعلت النجاسة على اللي له نفس، واللي ما له نفس طاهر لا يشدل ما إلا ما كان له نفس سائلة. وبما أني أشك في الموضوع هذا، إلا نفس سائلة أم ليس له نفس سائلة؟ أشك يا ما أشك؟ فشون أنت تتمسك بالحكم وموضوعك مشكوك؟ شنو هنا أنا؟ بالله رجاء هنا العدم الأزلي صلاة الطهارة ما تحتاجها. ليش ما تحتاجها؟ لأن العدم الأزلي بناء على جريانه راح يثبت لك، ثبت لك الموضوع إن هذا ليس له نفس سائلة، وتجي تتمسك بالموثقة من جديد. لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ودير بالك ترى العدم الأزلي هو هذا شغله، لأنه هناك في الشبهة المصداقية في علم الأصول، أو ليس لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ اشطرحها. هو شنو مشكلة الإسحاف الشمال؟ ما أقدر أحرز الموضوع، شلون تتمسك بالعام؟ طرحه وبديل لإثبات الموضوع، وهو هذا الإسحاف العدم الأزلي يقدر يثبت لك الموضوع، فبناء على حجيته يثبت لك الموضوع. لذلك وين بيحتوي الاستصحاب؟ ترى بعد بحث العموم، ما بيحتوي هذا الاستصحاب بالعدم الأزلي في الأصول العملية.
نعم.
فبناء على أن الدم الذي ليس له نفس سائلة موثقة حافظ، وحسب الفرض أشك، فكيف تتمسك بالإطلاق إطلاق الموثقة؟ العدم الأزلي احنا قاعد نتكلم بناء على جريانها، ها يثبت لك الموضوع وعندك دليل اجتهادي، فاكو داعي لصلاة الطهارة؟
لا داعي.
لا داعي. أما إذا قلنا المستند في الحكم بطهارة ما له ما ليس له نفس سائل، القصور في المقتضي. العدم الأزلي ماذا فعل؟ هذا ليس له نفس سائل فقط، لكن يثبت لك الطهارة؟ مجرد ليس له نفس سائل وعندك قصور في المقتضي، ها تقول أدلة النجاسة ما تشملها، بس مو معنى طاهر، فنحتاج إلى ضم إصالة الطهارة. واضح إن شاء الله؟ يعني هو الدرس ثقيل اليوم، بس أنت إن شاء الله نقطة نقطة تقدر تستخلص منها. تقول مسألة الشك تشتمل على فرعين، الفرع الأول نشك له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، العدم الأزلي يأمن لنا لكن بناء على جريانه. الفرع الثاني مال شات ومال سمك، الأصل عدم كونه شات، وبالتالي أيضا نحكم بالطهارة ولا يعارض بعدم كونه سمك، ما له أي أثر شرعي. ثم تقول هل نحتاج إلى ضم قاعدة الطهارة من جديد؟ فالذي لا يرى حجية لأصحاب العدم الأزلي يكون يجب قاعدة الطهارة، والذي يرى له حجية فيفصل بين مستند طهارة ما ليس له نفس سائلة موثقة حافظ فالعدم الأزلي ينقح للموضوع، وبين عدم القصور في المقتضي هذا لا يكفي الطهارة إلا بضم إصالة الطهارة. وأما بلي شيخ،
إذا كان عدم الأزلي ينقح للموضوع فأجري إما الموثقة أو قاعدة الطهارة،
لا بعد ما تحتاج قاعدة طهارة، شو سويها؟
بناء على أن
شو سويها؟ بعد دليل اجتهادي تملك وقاعد يصرح له هذا ليس له نفس سائلة طاهر. أقصد
شيخنا إذا ما قلنا قلنا أما
بالقصور في
المقتضي ذلك اعتمادا على الموثقة أو على فكرة القصور في المقتضي.
جيد. إيه.
والعدم الأزلي مجرد ينقح للموضوع.
أحسنت.
فاللي ما يقول بالعدم الأزلي كيف ينقح الموضوع؟
لا لا، اللي ما يقول بالعدم الأزلي هذا قطعا يحتاج صلاة الطهارة. يحتاج صلاة الطهارة خلاص بعدها.
من أين ينقح الموضوع حتى يجرى
صلاة الطهارة؟ لا، صورة الشك وصورة العلم.
صورة الشك؟
صورة الشك بعد صلاة الطهارة شك عنده. صورة العلم ديش بعد محسومة احنا عندنا. بالصحيح نفترض تمسكنا بها لأن صورة العلم. وأما الحكم بالطهارة مع الشك يوجد فرعان. الفرع الأول إذا كان الشك في القيد، قيد شنو القيد؟ إلى نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس أصالة لو كان الشك في أن له نفس سائل أو لا خب من البداية شفنا هو مطلب إذا دقيق واحد يعني يتحذر يعقد العبارات أكثر، خلي القضية مفتوحة العبارات مفتوحة حتى تطل المقابل يتأمل، ومو تروح أنت تتعب ذهنا بالعبارات وهو المطلب دقيق، يعني شوية طي مجال العبارة وضحها لسلسلها واحكي على راحتك حتى هو يعرف زين. أو هذا الفرع الثاني، أو لأصالة عدم كونه كون الدم من الشاة، لو كان الشك في حالة أنه في حالة وأنه من الشاة أو السمك، لكن أنت بالحالتين كن قابل هذا المبنى بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية وبناء على عدمه، فتحتاج مؤمن لهذا الدم وتمسك بإصالة الطهارة، هم بناء هم طسة بالطريقة، بناء شنو؟ على جريانها جريان الأصالة عند الشك في النجاسة، خلاف السيد الشهيد الذي لا يرى ذلك، وهي بيان بينت لكم أكثر من مرة إنه كلمة القدر تقراها حدث فعل يعني يوصفه قدرة وقدرة، إذا قرأتها قدرة فعل ماضي فعل ظاهر في الحدوث،
تشمل حتى
العرضي، لا فقط العرضي هذا يعني فقط النجاسة الحادثة العارضة، أما إذا قرأتها صفة بالكسر قذرة لا كل الأشياء تشك في قذارتها فهي طاهرة، مو إلا التي تطرح عليك، وهذا الدم اللي أشك به نجاسة ذاتية أم عرضية، هاي الفكرة خلنا نبينها. إحنا عندنا الآن الدم نشك فيه بالنجاسة الذاتية أم العرضية؟
ذاتية هنا شيخ ناس في موردنا،
لأن هل هذا الدم نجس ذاتاً يطهر ذاتاً مو عرض على ثوبي هو قاعد ينظر إليه. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إذا كان الشك في النجاسات الذاتية لا تجري إصالة الطهارة، مثل الشك هذا الحديد طاهر أو نجس ما تجري إصالة الطهارة، لماذا؟ يقول لأن لسان القاعدة أو مستند القاعدة إما النصوص الواردة في موارد متفرقة أو موثقة عما كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يقول إذا كانت المستند النصوص الواردة في موارد متفرقة فكلها ناظرة لا نجاسة العرضية لعرض على الثوب العرض على البدن، يعني بول عارض على الثوب دم عارض على البدن هاي نجاسة عرضية سمو. وأما إذا كان المستند هو هاي قاعدة عمار، فالسيشن يقول توجد قراءتان في كلمة قدر، قراءة يحتمل أنها فعل ماضي قدرة، والفعل الماضي وين ظاهر الأفعال في الطروق في الحدث فتختص بالنجاسة العرضية، أما النجاسة الذاتية ما بها عروض، وإذا قرأناها صفة بالكسر قدرة يعني كل الأشياء طاهرة ما دامت لم تتصف بالقذارة سواء كانت نجاسة ذاتية أو نجاسة عرضية. وبما أن القراءة القراءتين محتملة فتسقط الرواية عن الاستدلال. السيد أخوه رحمة الله عليه ما عنده هذا الكلام، يقول بس يبقى طهر ويطعبه أبد، ما عنده هذا التفصيل نهائيا.
بناء على رأي السيد الشهيد والحشو
طرحنا الحل، من يقول لنا شنو الحل؟ يلا هسه سيشهد لا العدم الأزلي يمشي ولا أصالة الطهارة تمشي، شو نسوي؟
بعد الأصول هذا
بعدها قلناها الأصول الطولية،
الأصول الطولية
هي الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه، وقع عدة متريت تشربه صارت الحل، وقع على هذا وتريد تصلي عدم المانعية وهكذا بعد، تريد تبيعه أوفوا بالعقود أو بناء أصالة عدم، المهم أنت بعد شنو الأثر الأصول تترتب بلحاظ الأثر اللي تريد ترتبه زين. بل المناسب ها سؤال، ها إذا قلنا ما تجري العدم الأزلي زين وقطع الحاجة للطهارة ثابتة، أما إذا قلنا تجري العدم الأزلي هل هناك حاجة لإصالة الطهارة؟ يقول بل المناسب التمسك بإصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان أصحاب الأعدام الأزلية، لماذا؟ لأن جريان الأصل جريانه لا يثبت الطهارة. فقط راح شيء يقول لك هذا ما لنا في السائل، ما لنا في السائل يعني شنو الطاهر؟ لكن شو وقت هذا؟ بناء على أن طهارة الدم ما لا نفس له من باب القصور في المقتضي، ذاك كان المستند أنه ما عندنا دليل، والعدم الأزلي فقط يقول لك هذا ما لنا في السائل، بس مو معناه طاهر من دون التمسك به، بناء على أن طهارة الدم ما لا نفس له من باب القصور في المقتضي. يقول لأن جريانه لا يثبت الطهارة من دون التمسك بإصابة الطهارة. جيد. وأما إذا كان المستند لا موثقة عمار اللي أخذت ما لا نفس له سائلة، فالعدم الأزلي ينقح لك الموضوع بعد خلاص، ما تحتاج إصابة طهارة، راح تحصل عندك دليل اجتهادي. زين. ومع التمسك بها بإصالة الطهارة بناء على القصور في المقتضي، من المستند في الحكم بالطهارة تبين، مو الاستصحاب إصالة الطهارة، لأن ذاك هيئ لك فقط الموضوع، هذا ليس له نفس السائل، تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها. من غيرها منه يعني؟ يعني الاستصحاب إليها إلى إصالة الطهارة. زين. هاي نقطة. خلينا نشوف النقطة الرابعة. وأما الحكم بطهارة دم البيضة، ابتلاهية المسألة طبعا، ونقطة ثانية النقطة الخامسة، الحكم الدم المتخلف بالذبيحة. إذا بنينا على طهارة الدم الأول وأيضا على طهارة الدم الثاني، نحتاج إلى أن نستأنف نقطة أخرى، هل يجوز تناول الدم أم لا يجوز؟ لاحظ كيف؟ فتوجد نقطتان، النقطة الأولى هل الدم اللي في البيضة والمتخلف طاهر أم لا؟ النقطة الثانية هل يجوز أكله أم لا يجوز؟ ولا ملازمة بين الحكم بالطهارة وعدم جواز الأكل. النقطة الثانية الشيخ قطعا بحثها، وهي قضية الدم المتخلف، لأن مو من المناسب يبحثها بهاي وبعدين يبحثها هنا، بحثها مرة واحدة لأن هي تصلح للنقطتين، أما في هنا فقط راح يتكلم عن مسألة الدم الموجود في البيضة هل يحكم بطهارته أم لا. إذا حكمنا بطهارته هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، أما ذاك بين أنه نجس قطعا لا يجوز أكل النجس الشرع، ما يحتاج نستأنف كلام جديد. الشيخ يقول المسألة محل خلاف، فالسيد الخوي رضوان الله عليه حكم بالطهارة بالنجاسة، بينما أغلب تلاميذه حكموا بطهارته، طهارة هذا الدم. ومنشأ الخلاف المذكور هو، قلنا تذكروها أنا راح أتكلم بها، هل هناك عموم يقضي بنجاسة كل دم وعلى مدعي التخصيص أن يثبت بدليل؟ إذا قلنا نعم كما يعتقد السيد الخوي رحمة الله عليه، فأي دم نواجهه ماذا نحكم عليه؟ النجاسة. الذي يقول طاهر عليه أن يأتي بمخصص، ولم يثبت التخصيص في دم البيضة. نعم الدم المتخلف بالذبيحة أكو جالة مخصص سيرة وجماعة وشيء، أما هنا ما ورد عنده مخصص. أما الذي يقول لا يوجد هكذا عموم، وإنما النجاسة وردت في موارد خاصة، دم الرعاة، دم الجروح، فنحكم بالنجاسة بمقدار ما ورد الدليل، أما الذي لم يرد فيه الدليل نشك فنحكم بإصالة الطهارة. فإذن وين حجر الزاوية؟ يوجد عموم أو لا يوجد عموم؟ السيد الخوي رحمة الله عليه قال بوجود عموم واستند لإثباته بوجهين. من يذكرنا الوجه الأول؟ يذكره. أريد واحد يذكرنا الوجه الأول. هاي هم معقولة واحد ما يدري بها؟ يعني ما حد تباحث بالمطالب هاي؟
عفو شيخنا.
لا أبو سيدنا الجليل. أريد يجي جهة الشمال. السيد الخو قال عندي وجهين لإثبات هاي القضية المطلقة، كل دم نجس، ما حتى الناقشة. فإذا أريد ناقشة شلون؟ هما أعيد الوجوه كلها من جديد؟ أخذناها قرناها من التنقيح، طلعنا التنقيح وقرناها نقلنا. الوجه الأول زين، يعني ما حد تباحث هاي المطالب؟ وأنا قلت اللي ما يتباحث بيها ما بيها إفادة هاي الدراسة، هو يدرس دمعة بعد خلاص يوم من هاجم كان. فالآية
الكريمة؟
لا لا ما عندنا آية أبدا، كل آية ما عندنا. ما يصير واحد يش اسمه يقلب طرفيه، حرام، الله يذبه بالنار. لا يجوز هيك جهد من يمك، معقولة يعني؟ سيد أخوي ذكرني يعني مو مطلب ما مذكور، فهم ارتكاز المتشرعة كل جيل وكل عصر على أن الناس تسأل عن طبيعية الدم. والإمام حتى سمع خير يلا، والأسئلة كانت على الطبيعي، والأئمة عليهم السلام هم أجابوا على الطبيعي، قلنا هذا هو اللي يعزز الارتكاز. ما يصير تدعي ارتكاز متشرعي بالهوى، لازم غير تجيب له فد شلون تكون؟ سيخو قال هاي صحيحة، صحيحة ابن بزيع، سئلوا الإمام عن طبيعية الدم من دون اختصاص بفرد، والجواب هم يجي على الطبيعي. إذن ارتكاز القضية أن الدم بطبيعته نجس. والأمر الثاني قال التمسك بإطلاق موثقة عمار، لأن الإمام قال إن رأيت في منقاره دم فلا تتوضأ ولا تشرب منه، يعني أخذ طبيعية الدم. طيب احنا الهاية قلناها ولا انت شو راح رد عليه؟ ما ادري ها؟ الرد عليها هاي. اما مسألة الارتكاز فهو لا يثبت عموم نجاسة كل دم، وانما يثبت لك النجاسة في الجملة. كيف؟ وإن هناك أقسام من الدماء جزماً طاهرة كالدم المتخلف بالذبيحة ودم الذي ليس لونه في السائلة، بل إن الرواة كانوا يسألون الإمام عن دم البراغيث، فلو كان الدم بطبيعته نجس كيف يسألون هذا السؤال؟ إذا لا يوجد ارتكاز يقضي بعموم نجاسة كل دم، عموم ارتكاز الدماء طاهرة، شلون ارتكاز كل دم؟ والرواية التي ذكرها السيد الخوئي كشاهد على تكون الارتكاز المذكور قابلة للمناقشة، فإن هذه الرواية إنما سئلت الإمام عن طبيعي دم بلحاظ ماذا؟ سقوطه في ماء البئر. فالسؤال كان متجه لعلاج حالة هذا الدم لو سقط في البئر، يعني مو في مقام بيان إن الدم بطبيعته نجس، إن هذا الدم النجس اللي عندهم أكو دم نجس سقط في البئر، وتم سؤال الإمام عن حاله، عن حال الدم اللي مم. قال له انزحه وشيء من هذا القبيل. فالرواية إذن بعد الفراغ عن نجاسة الدم سئل الإمام يا دم، دم النجس مو طبيعي الدم، هناك دم نجس بدليل، سئلوا الإمام عن حكمه ماذا نفعل؟ وأما الموثقة إلى غد والحمد لله رب العالمين. رجاء راح تكون نتفاعل بالدرس، ما يصير هيك. يعني ما يصير.